بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخ أبو علي من الشارقة سأل 3 أسئلة، أجبت على سؤاله الأول، طبعا ضاق الوقت بعد ذلك أو انتهى البرنامج وقت البرنامج. في سؤال أبو علي الثاني يقول بالنسبة للمسافة بين المصلين، يقول نلاحظ للأسف الشديد يعني عدم اهتمام المصلين بالوقوف في الصف، يقول ما حكم ذلك؟ أخي أبو علي بارك الله فيك وتشكر على هذه الملاحظة، وهذا وللأسف الشديد موجود. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا تحذير شديد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقف في المحراب ليصلي، حينما يتقدم ليؤم أصحابه، ما كان يكبر حتى يطمئن طمأنينة كاملة على أن الصفوف قد اكتملت وتمت، وأنه ليس هناك فرج. وكان عليه الصلاة والسلام يستعمل الكلام، يقول استووا، كان يستعمل النظر، يلاحظ بنظره، كان يستعمل يديه، يعني يذهب فيمسح مناكب أصحابه عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أهمية هذا الأمر. حتى قال بعض العلماء بأن الوقوف في الصف والاصطفاء بما واجب، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه سنة، لكن هذا لا يعني كون سنة أن يتساهل الناس فيجعل فرجة بينه وبين الذي بجواره. والنبي عليه الصلاة والسلام ربط هذا بسنة كونية قدرية، وهي إذا وجد هذا الاختلاف في الصفوف فهذا يدل على اختلاف القلوب، نسأل الله العافية والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تختلف القلوب والعياذ بالله. فالمقصود بارك الله فيك، وطبعا هذه مهمة الخطباء، مهمة أئمة المساجد، مهمة العلماء، مهمة الدعاة، مهمة في المقام الأول الإمام. للأسف الشديد أخواننا الأئمة نحبهم ونقدرهم ونحترمهم، لكن للأسف بعضهم ما عنده استعداد أن يلتفت إلى المأمومين هكذا، وقف في القبلة قال الله أكبر، أو يقول استو هكذا. لا يا أخي، من مسؤوليتك ومن مهامك والتي ستسأل عنها أنك تلاحظ الجماعة اللي وراءك، تنظر حتى تكتمل الصفوف. فإذا رأيت فرجة قل تقدم، إذا رأيت شخص متأخر قل تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، اقترب يا فلان، بكلام لين رفيق، يعني مثلا استووا يرحمكم الله، لينوا بأيدي إخوانكم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ويقول. لذلك المسؤولية في المقام الأول على الإمام، الإمام من مهامه مراعاة مثل هذا الأمر. أبو علي يسأل عن مقولة إكرام الميت دفنه، يقول هل هي حديث؟ لا، ليست بحديث أخي الفاضل، ليست بحديث، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إكرام الميت دفنه، لكن معناها صحيح، معناها صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونه، وإن تكو غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. ولذلك العلماء نصوا على أن المشروع بالنسبة للجنازة الإسراع بالتغسيل والتكفين والصلاة والدفن. فأطلق الفقهاء عبارة إكرام الميت دفنه، إن من جملة الإكرام أنك تسارع بدفنه، لكن حديث لا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. طلال من السعودية طبعا ذكر بأنه يعني عنده يعني مشكلة مع زوجته من عام 1439، يقول يعني أثروا عليها ناس من شياطين الإنس، يعني هو ذكر مشكلة، يقول عموما حلفت عليها أيمان أنها ما تطلع، أيمان أنها ما تذهب إلى امرأة، يقول أنا ما أحب أنها تذهب إليها، وبعدين يقول أني حلفت أنها ما تروح لهذا البيت اللي مسبب لي مشكلة. يقول في عليه شيء؟ يا طلال بارك الله فيك وأصلح الله زوجك وجمع بينكم على خير، الواجب على زوجتك أن تتقي الله وأن تطيعك في طاعة الله، وأنت ما دام أنك تعتقد بأن المرأة اللي تذهب إليها مصدر سبب من أسباب مشاكلك مع زوجتك وهي مصدر يعني للأسف تأزيم بعض تأزيم المشاكل تأزيم الحالة اللي بينك وبين زوجتك أو أنها امرأة مثلا مشهورة بالإفساد بين الأزواج يجب على زوجتك يجب وجوب أن تنتهي عن هذه المرأة ولا يجوز لها أن تخالفك لماذا؟ طاعة لله ثم طاعة لزوجها لأنك أنت ما أمرتها بمعصية أمرتها بطاعة الله وبالنسبة لهذه الأيمان هي أيمان يجب عليها أن تبر قسمك يجب عليها أن تبر قسمك ولا تخرج من البيت إلا بإذنك فإذا أذنت لها بعد ذلك قلت لها خلاص أذنت لك الحمد لله الآن يعني نقضت اليمين اللي عقدتها في مسألة عدم ذهابها أنت ذكرت أيضا بأنك يعني منعتها من جارتكم وبأن ما تروح تقول يعني الآن مثلا هي إذا إلا إذا في حالة هي زارتكم سمحت لها وترسلها عند عجوز صديقة للوالدة هذا كله من باب البر جزاك الله خير بالوالدة وطيب أنها تذهب إلى هذا العجوز لكن ما دام قلت لها ما تذهبين إليها لكن إذا جاءتك استقبليها يجب على زوجتك أن تلتزم هذا الأمر طلال يقول يعني لما يدخل وقت الصلاة عبارة قول عبارة اللهم أحسن وقوفي بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك يقول هل هذا يعني وارد في شيء لا أخي الفاضل طلال بارك الله فيك هذا من كلام العوام من كلام الناس العادي نسمع أحيانا يقول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك فإذا كان الإنسان يقولها بعد الإقامة بعد الأذان عند الصلاة مثلا لما يقف إلى الصلاة ويلتزم هذا لا هذه بدعة لما يلتزم هذا التزام في كل صلاة نقول ابتدعت لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللي ألصق الناس بنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس يعني معرفة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا هذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان تردد خلف المؤذن مع المؤذن وبعد الأذان تأتي بالدعاء هذا ثابت هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أما عبارة أقامها الله وأدامها هذه بدعة لماذا؟ لأنه ما ثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أما قول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك هذه طيب تقولها في السجود هذا في السجود لكن لما عند الإقامة يقولها الإنسان يقول وين الدليل؟ يعني بعض الناس يقول طيب هذا كلام طيب نعم على العين والرأس كلام طيب لكن لما توظف في هذا المكان وتكيف في هذه الحالة هذا كأنك جبت شرع جديد كأنك تقول هذا فات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا اللي انتبهت له هذا المعنى حتى لو ما قلتها بلسانك تقول الرسول ما قال لأنه فات نسيه أو أنه ما أعطانا إياه هذا غلط ولذلك يلتزم الإنسان أحكام الصلاة بأذكارها بأدعيتها بما ورد من هيئاتها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب عندنا مكالمات تنتظر ما نحب والله نطول عليهم تفضل تفضل إبراهيم إبراهيم من عمان راح تفضل يا هند
السلام عليكم الشيخ
عليكم السلام
يا شيخ أنا كلمتك ذاك اليوم وقلت لك عشان الصلاة كذا عشان الدورة أنا يوم أني قعدت 7 أيام عشان الدورة كذا نزلت بس علي يوم واحد ما صليت 7 أيام هذا اللي ما صليته يوم أني رحت وكشفت وحللت قالوا حامل وش أسوي أنا يا شيخ بس نزل معي دم وكذا
لكن نفس دم الدورة ها
اي نزل بس يوم واحد يا شيخ والأيام الباقية كدرة وصفرة
يا هند الآن اللي فهمت الله يرضى عليك أنك أنت 7 أيام ينزل عليك الدم وبعدين رحت للطبيب اكتشفت
ها؟ يوم واحد نزل علي الدم يا شيخ والأيام الباقية كدرة وصفرة
ها يعني بس أيوة. نفس لون دم الدورة ها
ايوه اليوم هذا الواحد والباقي أيوة. الأيام 7 كدرة وصفرة
طيب
ومن يوم يا شيخ السؤال الثاني الله يطول عمرك ويخليك ان شاء الله السؤال الثاني يا شيخ انا عمره طفلي 7 شهور أيه. وأنا يوم أن رحت وكشفت وانصدمت قالوا لي حامل يا شيخ أنا بس أبغى ربي بس يسامحني أنا يا شيخ أني تلفظ لساني وقلت يا ربي ما بي وكذا وأشيل الحاجات الثقيلة بس أني عاتيس أني أبغى أسقط وكل شيء يعني سويت وكلام يعني ما أدري شلون. رحت الدكتورة قالت لي تحسر الرضين على قدرة الله وحكمة ربك. يا شيخ أنا في ناس وكذا الناس يعني يقول العام ها جابت عمره وردها 7 شهور يعني بنفس ولادتي لولدي بعد يعني تكون ولادتي الثاني. وأنا يا شيخ يعني بس أبيك تفتيني بس وش الله سوي أبي.
كم عيالك يا هند الله يصلحهم؟ كم عيالك
عندي؟ الحمد لله نعمة من الله 9.
اي الله يصلحهم يخليهم لك ان شاء الله هذا العاشر
يا شيخ، بس
وتختمين ان شاء الله مسك مثل ما يقولون، وهذا ان شاء الله سبب من اسباب دخولك الجنه باذن الله.
الله يطول عمرك يا شيخ. بس يا شيخ بدك تسمعين يعني اني قلت يا رب وكذا وكذا
ان شاء الله تسمعين الجواب. تسمعين الجواب ان شاء الله. ابشري. نعم ابو محمد من ليبيا. ابو محمد
ألو.
تفضل يا أخي تفضل.
مرحبا يا دكتور، شنو حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يسلمك. يا الله يرحم والديك يا دكتور. سؤال عندي. سؤالي
تفضل.
الله يبارك. تغطية الرأس بالصلاة، تغطية الرأس في الصلاة هي واجب ولا
إن شاء الله
حبة ولا
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني يرحم والديك، صلاة الجنازة السلام، هل هو جهر ولا سر؟ وتسلم يمين ويسار ولا إمام بس؟ الإمام بس
إن شاء الله.
الله يرحم والديك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
والديك أهلا وسهلا. فيصل.
سم
تفضل فيصل.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور
يا شيخ. ممكن تواصل معك رجلك الخاص؟
إن شاء الله يساعدونك بإذن الله. ساعدوه غيره يساعدونك إن شاء الله. خلك على الاتصال بيساعدونك إن شاء الله. خلك على الخط. تفضل يا طلال. طلال يلا ها. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. عندي الأخ سالم من أبوظبي بارك الله فيه يسأل عن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، يقول هل هو واجب أم لا؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لتغطية المرأة لوجهها مسألة خلافية بين العلماء في القديم والحديث، والأدلة في القرآن والسنة محتملة للقولين، والذي يظهر والله تعالى أعلم قوة قول من يذهب إلى تغطية المرأة لوجهها. وهناك قول آخر بأنه يعني الوجه ليس عورة، ومن أهل العلم من ذهب إلى هذا وأيد هذا بمجموعة أدلة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابتة أيضا في العصر النبوي، منها حديث الخثعمية وغير ذلك، أيضا سفعاء الخدين اللي جاء ذكرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقال لما قامت امرأة سفعاء الخدين، وأيضا حديث الخثعمية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. والذي يظهر قوة الأدلة التي تقول بتغطية الوجه، وذلك لقول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا شك بأن غض البصر طبعا أحد الوسائل في مسألة تغطية الوجه. الأمر الثاني، الآية الدليل الثاني قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والمرأة القاعد من النساء هي التي لا مطمع فيها ولا أصلا تفكر في مسألة الزواج، فأباح الله عز وجل لها أن تضع ثيابها وبما في هذا الخمار، وهذا يدلنا على أن الأصل الخمار، ولذلك أباح الله عز وجل لها وضع الثياب، ومع ذلك قال وأن يستعففن خير لهن. والاستعفاف هنا المقصود فيها أن ترجع إلى الحالة الأولى من قضية التستر. أيضا في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيضا في قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الآيات. والخمار هو منطقة الرقبة وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب هي هذه المنطقة.
والضرب يكون جاء التعبير بالضرب حتى يكون أكثر ستر، ولذلك قال وليضربن بخمورهن، عرف الخمار في اللغة وفي الشرع والذي يأتي من أعلى الرأس، فيكون محكم من جهة الجيب. وأيضا ما صح أن أمهات المؤمنين، وهذا ثبت عن عائشة وثبت عن أسماء أنهم لما كانوا في الحج قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بين الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجه. عموما المسألة ليس فيها إجماع، وإن حكى بعض العلماء إجماع لا فيها خلاف، وعموما الأصل أن المرأة تغطي. ولذلك الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسألة الخطبة قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فدل هذا على أن من أراد الخطبة يجوز له استثناء أن ينظر إلى وجه المرأة على خلاف القاعدة. لماذا؟ لأن المصلحة في النظر أرجح من مفسدة النظر لمثل هذه الحالة. أمة الله من الجزائر تقول لما أنام على السرير سريري أجعله إلى جهة القبلة، أجعل رأسي أم رجلي؟ أخت الفاضلة لا حرج عليك في وضعية السرير بالنسبة لحالة النوم، فإذا وضعت رجليك إلى جهة القبلة أو رأسك أو جنبك كل هذا لا حرج فيه، وما عندنا دليل يمنع النائم أنه لا يضع لا يوجه قدميه إلى القبلة، ما عندنا دليل. والعلماء يرخصون في هذا، بعض العلماء يكره إذا كان يشاهد الكعبة في المسجد الحرام أنه يكره له أن يمد رجليه، وبعض العلماء لا يرى كراهية ذلك، لا يرى كراهية ذلك. ولذلك أخت الفاضلة يعني لا تشددين على نفسك، فالوضعية وضعية السرير اللي ترتاحين فيها ضعيها، ولا تجعلي هذا من الشرع، ما له علاقة في قضية الشرع. أمة الله تقول يعني لما أكون على السرير وأقرأ القرآن وتأتيني آية فيها سجدة كيف أسجد؟ تنزلين على الأرض وتسجدين أخت الفاضلة، تنزلين على الأرض وتسجدين هذا الأفضل. وإذا عسر عليك وصعب عليك وشق عليك اسجدي على السرير، لأن سجدة التلاوة ليست بصلاة، ولذلك لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من ستر العورة والطهارة، فالراجح من أقوال أهل العلم هذا هو الراجح، فهي ليست من يعني ليست من الصلاة. أمة الله تقول بعض الناس لما ينادون شخص اسمه محمد يقولون صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟ لا هذا غير جائز، الصلاة هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجملة الصلاة على النبي خاصة به عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن تقال في حق غيره أحيانا وليس على سبيل الديمومة أو على سبيل العادة، لا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى، فهذا أحيانا، لكن كشعار هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأي شخص الآن من الناس ينادى إذا قيل يا محمد نقول بعد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق ولا يصح، حتى لو كان قصد الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سياق الصلاة إنما جاء في ذكر هذا الإنسان، فيمتنع الناس عن مثل هذا. وما كان الصحابة، وجد من الصحابة من اسمه محمد، وجد من التابعين، وجد من العلماء، ما كانوا يقولون إذا نادوه يقولون صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل، تفضل يا طلال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير ويطول بعمرك ويستر.
حياك الله، تفضل يا طلال.
بالنسبة أمس أنا قلت لك مشان أني كنت حالف عدة أيمان كثيرة قبل أرجع من زعل علينا طلعت وقعدت.
صدقتينا صدقت فعلا، فاتتني هذه.
وكنت
ترجعها يا
والله. ترى يا شيخ أمس تكون طوال، ترى والله متابعك حتى يوم كنت معك في لندن أقول يا رب يا الله تشفيه وتعافيه.
الله يحفظك. الله يحفظك
ويجزاك خير. يوم كان معك في لندن ذاك اليوم ما انقطعت عنك لا على القناة هذه ولا على الفتاوي اللي الله كنت تعطيها على القناة.
الله يكرمك. الله يكرمك. يعني. الله يكرمك. عموما إن شاء الله بتسمع الجواب ما يتعلق بالأيمان هذه.
أي أنت والله الله يجزاك خير يا شيخ.
تقول تحلف يمين وبعدين هي تكسر اليمين ولا أنت تسمح لها؟
بالطلعة هي يوم تطلع عن جارتنا يا يعني طبعا جارتنا لا هي انا ما ادريت انها انا حلفت عليها ما تطب عليها وراحت بغيابي وما ادريت الا بعد ما طلعت من البيت زعلانه يعني
ما كنت تدري يعني ما كنت تدري
لا ما كنت تدري ما ادريت الا بعد طيب. ما طلعت من البيت جاني خبر انها قطعت يميني ودخلت كنت حالف اني ما رجعها
بحول الله تسمع الجواب ان شاء الله
طاعت الناس وضيعتني 3 سنوات الله يهديك والله ما جامع الايمان يا شيخ
إن شاء الله بحول الله تسمع الجواب طلال
الله يستر عليك يا شيخ ويبارك لنا بعمرك يا رب
عمرك طول مرحبا ها أبو الحارث
السلام عليكم
عليكم السلام
أحسن الله إليك شيخنا ما حكم النفساء إذا أكملت 40 ولا زال الدم مستمر على نفس الهيئة
إن شاء الله
جزاك الله خير والشيخ عاد وناويين ترى نسير العمرة وهي مخلصة 40 لكن الدم مثل ما هو شو الحكم
إن شاء الله يا أبو حارث.
جزاك الله خير حياك
ماجد. ماجد.
ألو.
تفضل يا ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا أنا كان عندي سؤال بس. أنا عندي الوالد هو يعني كان يبغى يقضي صلاة. حلو. صلوات وايد يعني إنه هو لما دخل يوم العملية كان عنده عملية تقريبا قبل 5 أيام. وتسمى يعني صلاة مثلا فاتت صلاة الظهر والعصر والمغرب وإلى يومنا هذا يعني هي صلوات يعني صلوات فاتتة يعني هذا الكلام كان من يوم الأحد إلين اليوم فهو يبغي يعرف الحين كيف يقضي هالصلوات هل يصليها الحين وراء بعض ولا مثلا يصليها كل صلاة مثلا صلاة الظهر اللي فاتتها مثلا قبل 5 أيام يصليها اليوم مع الظهر والعصر معاها ولا
هو يوم واحد يا ماجد يوم واحد فاتت حق يوم واحد بس
يصلي حق يوم واحد بس
لا أنا أسألك أقول فاتت حق يوم واحد بس
لا لا هو تقريبا 5 أيام الحين
5 أيام كلها ما صلاها
إيه
وكان في غيبوبة
لا لا هو كان بس دخل في عملية بس.
إيه عملية وبعدين بعدين ما استطاع يصل
ما زال في المستشفى يعني
ما زال ها
إيه
إن شاء الله يا ماجد مرحبا أمة الله
السلام عليك يا شيخ
عليكم السلام
يا شيخ سجدة التلاوة تكون على سبعة عظم أم على الجبهة فقط
إن شاء الله
السؤال الثاني كاين مرة تصلي وين ما تقوم للركعة تقول بسم الله
لما تقوم إلى الركعة ها
كل ركعة تقول بسم الله من تقوم
أي
السؤال الأخير يا شيخ أنا درت الحساب للقيام الليل صبت فيها ربع سوايع هذه قاع هذه ربع سوايع ربنا ينزل إلى سماء الأرض
إن شاء الله
وماذا نفعل في قيام الليل خاطر أنا نقوم ولكن في ساعة نكمل الصلاة ونكمل ونقول نقرأ القرآن هل يجب غير الصلاة القيام يسمى الصلاة
هل يجب ماذا
غير الصلاة أم نفعل أشياء أخرى
ما فهمت هذا السؤال كيف عفوا
قيام الليل هل إذا كملت الصلاة وبقى لي الوقت ماذا أفعل
إذا كملت نعم إن شاء الله يا أمة
الشيخ أنا نقرأ ربع من المصحف ربع كثير أم متوسط أم قليل
يعني في قيام الليل
نعم
يعني قصدك ربع كيف ربع جزء ولا
ربع الحزب
ربع الحزب
وقول لي يا شيخ هذا قليل ولا كثير ولا متوسط
إن شاء الله يا أمة الله
شكرا يا شيخ
أهلا وسهلا أبو محمد
ألو
تفضل أخوي
نعم مرحبا يا شيخنا
مرحبا أخوي تفضل
الله يبارك بس لدي رقمك الخاص
إن شاء الله يساعدونك طيب أخواني بالنسبة للرقم الخاص عندي الآن عندنا خدمة الواتساب ما شاء الله يعني أضيفت إلى البرنامج وممكن يعني الأخوة يتواصلون مع هذه الخدمة لأن أحيانا ما أستطيع بالنسبة للرقم الخاص أرد لأن بعض الأخوة يقول نتصل ما في زحمة حقيقة وفيه يعني كثافة جدا في الاتصالات فالواتساب ممكن إن شاء الله إذا تواصلتم مع الرقم لعلنا إن شاء الله نجيب على أسئلتكم طيب عندي أمة الله في سؤالها الأخير تقول يعني وجدت بعض الناس بعد صلاة العصر في مكة يقول تقول يصلون في حجر إسماعيل تقول يعني هل هذه في صلاة أو شيء؟ أخت الفاضلة، الأصل أن الإنسان يمتنع عن الصلاة بعد العصر بالنسبة للتطوع المطلق إلا إذا كان يقضي سنة راتبة أو يقضي مثلا صلاة فائتة، وكذلك بعد الفجر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح. وبالنسبة لمكة، من أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة في مكة مشروعة حتى في الأوقات هذه اللي وقتها طويل، أوقات النهي التي وقتها طويل، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لبني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى في هذا البيت في ليل أو نهار، فقالوا بأن هذا يدل على أن المسلم إذا جاء إلى المسجد الحرام يستثمر الوقت، فالصلاة بمئة ألف صلاة، ولذلك يصلي ما شاء، فلعله من هذا القبيل. أو بعضهم يصلي مثلا سنة الطواف يعني، أو ما ذكرت قبل قليل. عندي أسئلة، سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه، يقول الأخ يقول بأنه سيذهب يوم الجمعة القادم إلى جبل جيس، طبعا جبل جيس في العين، يقول وهو خارج من عجمان، يقول هل أصلي الجمعة أم أصلي الظهر قصرا؟ وعفوا جبل جيس في رأس الخيمة، العفو. يقول هل أصلي الجمعة أم أصلي الظهر؟ أخوي الفاضل، بالنسبة لي يعني ما بين عجمان وما بين جبل جيس في 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 رأس الخيمة مسافة قصر، ولذلك طبعا الجبل حسب ما فهمت من السؤال ليس فيه جامع هناك يصلون فيه الجمعة، حسب ما فهمت من السؤال، أنا ما عندي معلومة حقيقة. ولذلك خلف فاضل، أنت مسافر فلا تكلف نفسك أن تذهب لتبحث عن صلاة الجمعة، قد يشق عليك هذا، صلي الظهر ركعتين واجمع معها العصر ركعتين. لكن إذا صليت الجمعة ذهبت ما تجمع مع العصر، فالراجح من أقوال أهل العلم. هند من السعودية تقول بأنها يعني نزلت عليها الدورة، تقول وسبعة أيام، اليوم الأول كان فيه دم صريح وبقية الأيام كدرة وصفرة، تقول لما ذهبت إلى المستشفى تبين بأني حامل، تقول يعني ما الذي أقضيه؟ قلت الفاضل بارك الله فيك، عندنا مسألة هل الحامل تحيض أم لا خلافية، والذي يظهر بأن الدم الذي نزل عليك ما دام أن فيه مواصفات دم الحيض فتعتبرين هذا اليوم من العادة، تعتبرين هذا اليوم من العادة. أما الكدرة والصفرة فهذه ليست من العادة، كونك حامل تبين بأنك حامل، ولذلك أخت الفاضلة هذا اليوم ما تقضينه، أما بقية الأيام الستة الباقية فتقضينه. هن تقول بأن عندي طفل عمره سبعة أشهر وتفاجأت بأني حامل الآن، تقول من الصدمة قلت يا ربي يعني ليش أنا ما أريد هذا الشيء ومن هذا القبيل، تقول حاولت أشيل حاجات ثقيلة لأسقط الحمل وشيء، بعدين ندمت والطبيبة لامتني أيضا قال كيف تعترضين على، تقول أنا خايفة حتى من كلام الناس يقولون هذه عندها ولد ويجيها ولد وشيء من هذا القبيل. يا هند بارك الله فيك ورضي الله عنك، عموما عليك أن تستغفر الله وأن تتوبي إلى الله مما صدر منك وكان حينما قلت ليش يا ربي أو ما أريد أو شيء من هذا القبيل، الكلام اللي يعني يقول الإنسان الذي يصدم مثلا، يعني كأنك تقولين أنا ما زلت عندي طفل وشيء من هذا القبيل صغير. فأخت الفاضلة هذا رزق الله عز وجل، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، أنت لو جاءك الآن مليون ريال تردينه مثلا، تردينه الولد أفضل من مليون وأفضل من ملايين الدنيا، أفضل من الآن لو قالوا لك والله نعطيك مليون وناخذ ولدك ترضي؟ ما ترضي، ما حد يرضى، الولد غالي، والولد هذا سبب من أسباب الخير في الدنيا والآخرة. وبعد لازم تعرفين ما في أحد ينزل الدنيا إلا معه رزقه وأجله وشقي أو سعيد، خذها قاعدة، أنتم أدوات فقط، الوالدين أدوات للتربية والتوجيه وبذل السبب، لكن الرزق في السماء والرزاق في على العرش استوى جل وعلا. ولذلك أخت الفاضل ما تدري لعل هذا الولد اللي الله عز وجل رزقك إياه سواء كان ذكر أو أنثى سبب من أسباب رزقك وسبب من أسباب خروجك من أزمات أنت وزوجك وعائلتك وأسرتك، ما تدرين. ولذلك اختيار الله عز وجل للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه، فقولي الحمد لله، اللهم لك الحمد. يا هند ما شاء الله اللهم بارك، أن لما سألتك عندك خير من العيال، في ناس يتمنون ولد ما حصل ما رزقهم الله عز وجل ولد، يبون ولد، بعضهم يتمنى يحضن ولد مو بلاقي، يكفل ولد مو بلاقي، فأنت في نعمة وفي خير، قولي استغفر الله واتوب إليه، تصدقي إذا كان عندك مال، أكثر من قراءة القرآن، واسأل الله عز وجل يبارك لك في هذه النسمة، هذه النسمة اللي الله عز وجل رزقك إياها، لعل إن شاء الله تكون نسمة مباركة وتشوفين الخير والبركة من هذا الحمل. أبو محمد من ليبيا يسأل يقول ما حكم تغطية الرأس بالنسبة للرجل في الصلاة؟ أخي الفاضل، بالنسبة لصلاة الرجل حاسر الرأس جائزة وليست مكروهة ولا محرمة ولا محرمة، لكن أهل العلم يذكرون بأن من تمام الزينة للصلاة أن يصلي الإنسان وقد غطى رأسه بعمامة أو بطاقية أو بغترة أو بشماغ أو بشيء من هذه الأشياء التي جرت عادة أهل البلد لبسها، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نقل الصحابة صفة الصلاة ما ذكروا بأنه صلى حاسرا إلا لما كان معتمرا، إلا ما كان محرما في العمرة أو في الحج، أما بقية الأيام فكان يتجمل للصلاة، كان يلبس عمامة دسماء جميلة، كان يلبس الجبة ويلبس البردة ويلبس العباءة، أجمل الثياب كان يستعد فيها للصلاة، ولذلك من تمام الزينة للصلاة أن الإنسان يغطي رأسه، لكن ما نقول حرام إذا حسر أو صلى حاسر أو مكروه، وإن كان بعض العلماء ذهبوا إلى الكراهة، لا، هذه من السنن العادية وليست من السنن الشرعية، يعني سنة عادية راجع إلى الزينة. وحقيقة أنا أهيب بإخواني خاصة كبار السن، اللهم بارك البركة، هذول البركة، يعني حقيقة ما يليق بإنسان كبير في السن يجي حاسر الرأس في الصلاة، حط طاقية على رأسك، حط لك مثلا غترة عمامة شيء، هذا جمال للصلاة، تتجمل للصلاة، لكن ما نقول حرام ولا نقول مكروه، فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. أبو محمد يسأل عن صلاة الجنازة، طبعا أبو محمد من ليبيا يقول صلاة الجنازة بالنسبة للجهر في التسليم وهي التسليمتان أو شيء، أخوي الفاضل صلاة الجنازة أربع تكبيرات، صلاة الجنازة أربع تكبيرات وليس ركوعات، لا تكبيرات. الأمر الثاني يسن الرفع مع كل تكبير، يقال الله أكبر الله أكبر أربع مرات يرفع، هذه من السنة. الأمر الثاني القراءة السرية، يعني يقرأ الفاتحة سرا، وأيضا الصلاة الإبراهيمية سرا، والدعاء سر، إلا إذا قدر الإمام أن الناس يجهلون ماذا يقرأ في صلاة الجنازة، فالسنة أن يجهر ببعض الآيات أو ببعض الأدعية، مثل ما فعل ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس جهر بالفاتحة لما صلى بالناس وأراد أن يعلم الناس، أراد أن يعلم الناس، فيخرج بعض الآيات حتى يعرف الناس بأن قرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة، في التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، في التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، في التكبيرة الرابعة طبعا السلام. بالنسبة للسلام تسليمة واحدة في الراجح من قولي أهل العلم، ولو تسلم تسليمتين ما فيها شيء ولله الحمد، لأن المسألة خلافية، لكن الراجح تسليمة واحدة ويجهر فيها، يقول السلام عليكم ورحمة الله يجهر فيها، هذه صفة صلاة الجنازة باختصار. طبعا أخونا طلال من السعودية طبعا ذكر مسألة الحلف، يقول هو حلف على زوجته أيمان كثيرة بأن ما تخرج، ويقول تبين لي بعد سنوات بأن كانت تخرج، يقول هل علي شيء؟ ما عليك شيء، ما دام أن هي التي أنت حلفت عليها قلت والله العظيم أنك ما تخرجين فخرجت من دون علمك وإذنك، فقد أخلت بحق من حقوقك، وحق عام حق المسلم على أخيه، وحق خاص حق الزوج على زوجته، كسرت يمينك، عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تندم على مثل هذه المخالفة، أما أنت ما عليك شيء. أبو طلال. أبو الحارث من الفجيرة يقول عندي امرأة نفسة أكملت 40 وما زال دم النفاس ينزل على نفس هيئتي، يقول احنا رايحين العمرة، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي أبو الحارث بارك الله فيك، بالنسبة لدم النفاس ذهب كثير من أهل العلم إلى أن أعلى أو أكثر مدة النفاس 40 يوما، قالوا بأن لا حد لأقله، لكن أكثر النفاس 40، يعني 40 يوما ولهم أدلة في ذلك عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. الشافعي رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من التحقيق ذهبوا إلى أن دم النفاس إذا كان ما زال متصلا ولم ترى الطهر بين هذه الأيام فيبقى دم نفاس إلى 50، وبعضهم يقول إلى 60. والذي يظهر لي يا أخي الفاضل أن دم النفاس وإن زاد على 40 ما دام أنه متصل ولم يتغير والمرأة تميز وتعرف فيبقى دم نفاس، يبقى دم نفاس. أنت الآن تقول بأنك ناوي العمرة، ما العمل؟ أنت الآن إذا أردت أن تأخذ بالقول الأول بالقول قول من يذهب إلى حده بال40 تغتسل المرأة وتنوي العمرة وتدخل وتطوف وتسعى، هذا على قول من يرى أن النفاس أكثره 40 يوما. فما زاد يسمون الدم فساد، ما زاد يسمون الدم فساد. بعض العلماء يعتبر ما زاد من الدورة تجلس المرأة أيام العادية 5 أو 6 أو 7 وتغتسل بعد ذلك وتصلي. اللي أنا أفتي به وهذا الذي يظهر لي والله أعلم بأن الدم ما دام اتصل لا يجوز للمرأة أن تطوف، وإنما تنوي الإحرام وتبقى، فإذا طهرت طافت وسعت. تقول والله صعب علينا عندنا حجوزات مثل ما هو حاصل الآن، ما 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 تحرم وتذهب. فإذا طهرت هناك يعني في مكة طهرت تغتسل وتذهب إلى يعني الميقات اللي هو ميقات السيل الكبير بالنسبة لنا جهة يعني الخليج، تذهب هناك وتحرم وتدخل مكة وتطوف وتسعى وتأتي بالعمرة. بارك الله فيك يا أبا الحارث. ماجد بن أبو ظبي يقول الوالد يعني عمل سوى عملية جراحية، يقول 5 أيام ما صلى، يقول الآن كيف يقضي، يعني ما هي الطريقة التي يقضي فيها الصلوات؟ ماجد الحمد لله على سلامة الوالد، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وهذا إن شاء الله تكفير سيئات، والمؤمن مبتلى وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فنسأل الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية. الأمر الثاني طبعا الوالد أكيد بأنه ما عنده علم بأن المسلم يجب عليه أن يصلي ولا يفوت الصلاة ويصلي على الحال اللي يستطيع. وأنا سبق أني نبهت كثير يا ماجد على هذه المسألة، ونبهنا على أخطاء كثير من الناس هدانا الله وإياهم يجهلون هذه المسائل، غفر الله لنا ولهم. الصلاة يا إخواني ما تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا في رضا ولا في غضب ولا على أي حال، على أي حال. حتى الإنسان يقول والله أنا ما أستطيع أتوضأ، ينتقل إلى التيمم، يقول ما أستطيع لا الوضوء ولا التيمم، يصلي على الحال اللي هو عليها ما يترك الصلاة. بعض الناس يقول والله أنا الآن علي نجاسة، ومن قال لك بأنك يعني إذا كنت ما تستطيع إزالة النجاسة أنك ما تصلي؟ يعني بعض الناس الآن البيب هذا اللي يخرج كذا وكذا يقول لا هذا ما تصح. لا يا أخي الفاضل، ما يجوز للإنسان أنه يفتي نفسه، يجب أنه يرجع إلى أهل العلم. ولذلك الإنسان يصلي على الحال اللي يستطيع، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان الله عز وجل في ساعة الحرب أمر بالصلاة، عندنا باب بالفقه اسمه باب صلاة الخوف. في الفقه عندنا جميع المذاهب الأربعة عندهم باب اسمه باب صلاة الخوف، في دواوين السنة كتب الأحكام باب المسايف، باب صلاة المسايفة، يعني هو يعني يبارز في السيف. هذا ما معنى هذا؟ معنى أن الصلاة ما تترك، ما تترك أبدا. فالوالد الله يحفظه هو على سريرة يستطيع الوضوء يتوضأ، تقول ما يستطيع، أنتم وضوه جيبوا له الوضوء ساعدونه، ما يستطيع يتيمم جيبوا لها إناء. الآن موجود حتى في بعض المستشفيات اللي هي جيبون حجارة، وهذا طبعا يعني حقيقة قول يعني نحتاج أحيانا للمالكية فيما يتعلق بالتيمم على الحجارة، لأن الإمام مالك رحمة الله عليه من أوسع العلماء في قضية التيمم، فيحتاجون أحيانا في المستشفى اللي يمنعون التراب والرمل حاشاكم يجيبون حجارة ملساء، ما في بأس. إذا ما استطاع وقالوا له ممنوع، يا أخي صلي على الحال اللي هو عليها، والله عز وجل عاذره، يعذره ربي جل وعلا لأنه ما يستطيع. عموما الآن الجواب على سؤالك، الوالد الآن يجب عليه من أول صلاة تركها بعد العملية، طبعا لما دخل في العملية أول صلاة قلت للظهر خلاص، الآن هو على السرير ينوي بعد ما يتطهر إذا استطاع ينوي الآن صلاة الظهر، الله أكبر، يقيم لصلاة الظهر الله أكبر ويصلي، إذا استطاع القيام يصلي قائم، إذا ما يستطيع يصلي قاعد، إذا ما يستطيع على ظهره، على ظهره يصلي، يحط رجليه للقبلة ويصلي، يصلي بركة، يبدأ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ها خلاص هذا حق اليوم الأول. وبعدين إذا شفت الوالد شاف إنه في عنده الحمد لله استطاع ونشاط وقوة يصلي اليوم الثاني، الآن هو على سريرة ينوي اليوم الثاني يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا ما يأجل صلاة مع صلاة إلا والله يقولون الوالد قال الطبيب حركتك ممنوعة لا تجهد نفسك، ممكن في هذه الحالة، لكن الأصل أن يصليها جميع وقت الضحى مثلا اليوم بعد المغرب، كل الوالد صلي المغرب اليوم ويبدأ يقضي الصلوات الظهر والعصر بالطريق، وبعد العشاء يصلي العشاء وبعد العشاء يقضي، ومن بكرة الضحى مثلا يصلي الصلوات اليوم الثالث، وبعد المغرب يصلي صلوات اليوم الرابع، وبعد العشاء يصلي صلوات اليوم الخامس، تبرأ الذمة، يصير بريء الذمة ولله الحمد، والله سبحانه وتعالى يعذره. أمة الله من الجزائر تسأل عن السجدة، سجدة التلاوة، تقول هل تكون على الأعضاء السبعة؟ الجواب نعم، تكون على الأعضاء السبعة، بارك الله فيك، لأن هذا هو السجود، هذا هو السجود. نحن عفوا لما قلنا والله قبل قليل بأنها ليست صلاة، لا يعني بأن الإنسان يتساهل في السجدة ما يأتي بأركانها، لا، يصلي، هذا السجود الشرعي، أن يسجد الإنسان على الأعضاء السبع، الوجه والأنف هذا واحد، واليدين والركبتين والرجلين. أمة الله تقول في حرمة لما تقوم إلى الركعة كل ركعة من ركعة الصلاة تقول بسم الله، ما حكم ذلك؟ بدعة، هذه بدعة طبعا، هذه صدمة، ها بعض الناس يقول هذه بدعة صدمة، بسم الله كلمة طيبة، كلمة طيبة صحيح، هذا في القرآن البسملة، ولما نأكل نقول بسم الله، ولما نشرب نقول بسم الله، لكن هذه لما نوظفها هنا لما نيجي نقوم كل ركعة نقول بسم الله، أين الدليل؟ قالها الله عز وجل في القرآن، ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصفت صلاته حتى اضطراب لحيته في الصلاة وصفوها، ما خلوا شيء الصحابة، ما كان يقول هذا الكلام، ما كان يقول بسم الله لما يقوم إلى ركعة، هذه برا الصلاة. الإنسان يقول بسم الله يعني بسم الله باب الاستعانة، يعني بسم الله أقوم، ما يعني ما بعد بسم الله أقوم، بسم الله أكل، هذه برا الصلاة. في الصلاة لا، ما يجوز، ما يجوز نزود ولا شيء ولا حرف واحد، ما يجوز أننا نغير هيئة الصلاة. أنا أعرف بعض الناس ما يقصد هذا، ما يقصد أنه يروح للبدعة والمخالفة، وهو تعود خارج الصلاة لما يقول بسم الله فدخلها مع الصلاة، نقول لا 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 لا، الصلاة ما يلعب فيها. ولذلك قولي لها الأخت هذه وصلي لها الكلام هذا، قول ما يصلح هذا الكلام الآن نقول بسم الله، أو مثل بعض الناس الآن لما يجي يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر، طيب من وين جبت الشكر؟ يقول والله الشكر كلمة طيبة، صحيح كلمة طيبة، وقليل من عبادي الشكر، اعملوا آل داود شكرا، الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم، لكن نضعها في الصلاة يجب أن نقف على دليل، قال الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، الكاف للتشبيه، ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع يقول الحمد والشكر، وما كان إذا قام من الركوع يقول بسم الله بسم الله، كان يجلس جلسة الاستراحة، هذه جلسة الاستراحة في الركعة الأولى بعد السجدة الثانية، جلسة خفيفة، لأن الرسول لما ثقل وأخذه اللحم جلس جلسة خفيفة في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، بعد الركعة الأولى بعد الركعة الثالثة، هذه سنة مستحبة على من يحتاج إليها، لكن نقول بسم الله لا يا أمة الله، خبريها بهذا، ها؟ طيب طيب خلاص أختي أمة الله، بقي لك سؤال فيما يتعلق بقيام الليل إن شاء الله غدا في أول اللقاء بحول الله، أفصل لك الكلام في مسألة يعني قيام الليل وأيضا القراءة. شكرا للجميع المتابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.